الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب أخذ الحلال وترك الشبهات. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال: سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأمور إلى ثلاثة أشياء، فقال: الحلال بين، هذا هو القسم الأول، والحرام بين، هذا هو القسم الثاني، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، هذا هو القسم الثالث. إذن هناك أناس يعلمون المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذن بمفهوم المخالفة يعلمهن قليل من الناس، والجهال مطلقا لا يعلمون كثيرا من الشبهات، وأنصاف العلماء لا يعلمون أيضا كذلك ويلحقون بالجهلاء، لأن الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يقول: إنما يفسد الدين أربع، إنما يفسد الدنيا أربع، قال: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. فنصف متكلم يفسد الأديان، ونصف فقيه يفسد البلدان، ونصف طبيب يفسد الأبدان، ونصف نحوي يفسد اللسان. هؤلاء يفسدون الدنيا، نصف متكلم، نصف فقيه، نصف طبيب، نصف نحوي. فالأصل أن يصل الإنسان لمرتبة العلم حتى يعلم مثل هذه الأمور المتشابهات لا يعلمهن كثير من الناس، إذن يعلمهن قليل من الناس. قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. قلنا: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على تأويلين، أي أن من وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أنه سيؤول به الأمر لكي يقع في الحرام. فمن تساهل في الشبهة تساهل في الحرام، من تساهل في الشبهة تساهل في الحرام، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أنه أن الشبهة منزل بين الحلال والحرام، فربما يكون قد وقع الحرام وهو لا يدري. قال: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، من وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يدرك بالحس، لأن المثل ما هو؟ المثل هو تشبيه المعقول بالمحسوس، المثل هو تشبيه المعقول بالمحسوس بشيء مادي، شيء في العقل نريد أن نثبتها حجة، حقيقة نريد أن نثبتها، فنشبه هذه الحقيقة بشيء محسوس يعرفه كل إنسان، الذكي وغير الذكي. ولذلك المثل أمثال في القرآن الكريم تأتي لتقريب المعلومة إلى الذهن، فهناك أمثال القرآن، وأمثال القرآن جمعها أهل العلم. الله تعالى ذم المشركين حيث أن القرآن الكريم ضرب لهم أمثالا ومع ذلك لم يفهموا المثل، قالوا: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ فقالوا: إذا كان الموضح لا يفهمونه لأي حال وصلوا، أن شيء غامض عليك بضرب لك مثال حتى يصل إلى فهمك، فإذا كان المثال لم تفهمه فإلى أي درجة وصل هؤلاء المشركون من الصد ومن الغفلة ومن كذلك عدم الفهم عن الله ورسوله. فانظروا إلى هذا المثل الذي مثله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوقوع في الشبهات. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارب. قال: كالراعي، شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يجترئ على الشبهات، مثاله الذي يجترئ على الشبهات مثاله مثال الراعي الذي يرعى حول الحمى. ما هو الحمى؟ ما هو الحمى؟ الحمى مكان يتخذ يكون أكثر عشبا وأخصب، يتخذ ويتخذه الوالي أو المسلمون في بيت المال، يقولون هذا المكان مخصص لرعي إبل المسلمين أو لرعي الشياه لبيت مال المسلمين. لا شك أن الغنائم تأتي، وتأتي كذلك الأمور أموال لبيت مال المسلمين، منها الإبل ومنها الغنم، لأن هذه الغنم والإبل سترعى، فيحدد لها الوالي الأمير الخليفة، يحدد لها مكانا معينا لترعى فيه. هذا المكان كان يسمونه الحمى، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل حول مدينته 12 ميلا حما محرما لا يقطع شجره ولا يصاد صيده، وحمى عمر وعثمان أماكن ينبت فيها الكلأ لأجل إبل الصدقة. عمر وعثمان رضي الله عنهما جعل أماكن معينة لأجل إبل الصدقة، قالوا هذا هو الحمى، هذا الذي كان يسمى قديما الحمى. كانوا يتخذوا هؤلاء كانوا يتخذون أماكن معينة لترعى فيها إبل الصدقة وشياه الشياه التي الصدقة. فقال: كالراعي، مثال الذي يقع في الشبهة مثاله مثال الراعي الذي يرعى حول الحمى. وقالوا: سبحان الله، القرآن يضرب، أو القرآن والسنة يضرب الأمثال مما كان يعايشه العرب ويعرفونه، يعني لا يضرب لهم مثلا لا يعرفونه، مثلا من واقعهم. مثلا قال: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قالوا: هذه شجرة النخل. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، هي كالمؤمن، أخبروني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة. فقال عليه الصلاة والسلام: هي النخلة. فرجع ابن عمر إلى البيت فقال لأبيه: يا أبتا، والله إني كنت أعلم أنها النخلة. قال: لما لم تقل؟ والله لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا، لو قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. يعني سيفرح عمر لأن ابنه قد أجاب في محضر من الصحابة. فإذا كان يمثل لهم بالنخلة. النخلة، من من العرب لا يعرف النخلة؟ من من العرب لا يعرف النخلة؟ من من العرب كذلك لا يعرف النحل؟ فالنبي قال: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا، مما يعيشه العرب. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، يعرفه العرب كذلك. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، ليس لها ريح وطعمها طيب. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظل، الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذه الأمور يعرفها كذلك العرب. فالأصل أن يخاطب الناس خاصة بالأمثلة من واقعهم بما يعرفون. فالنبي ضرب هذا المثال حتى يتصوره الصحابة رضي الله عنهم: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. إذا هذا الحمى يتخذ الملك أو الأمير، وقالوا هذا يعني كان للأئمة قديما ولا يكون فيه ضرر على المسلمين بل هو لمصلحة المسلمين. قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. يوشك أن يرتع فيه يعني يوشك أن يرعى ماشيته فيه، يوشك أن يرعى ماشيته فيه. يعني الحمى الآن هذا مكان معين، نفرض حدد كيلو متر طولا وعرضا، الآن عرفه الناس هذا هو الحمى، لكن هذا الرجل راعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن لكل ملك حمى. هذه أداة استفتاح وتنبيه، ألا، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ألا وإن لكل ملك حمى، لكل ملك من ملوك الأرض حمى يحمي بها لكي يرعى إبله وغنمه. فقالوا: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله محارمه. هنا قال إن حمى الله، شوف التشبيه الآن، كما أن لملوك الدنيا حمى، لله حمى، وله المثل الأعلى سبحانه، لله حمى. هذه الحمى ما هي؟ المحارم. فكما أنه لا يجوز للراعي ولا ينبغي للراعي أن يرعى غنمه بجانب مكان الحمى الذي للملك، لماذا؟ حتى لا ترتع في حمى الملك خوفا منه. قال: فكذلك لا ينبغي للعبد أن يقترب من محارم الله خوفا من أن يقع منها أو أن يقع فيها خوفا من الملك جل جلاله. فإذا كان الراعي لا ينبغي أن يرعى حول الحمى ولا يرعى حول الحمى خوفا من الملك، لأنه ألا وإن لكل ملك حمى. الآن ينبغي للمؤمن ألا يدور حول الحرام وألا يقترب منه خوفا من الوقوع فيه، لأنه يخاف من الملك ألا وهو الله جل جلاله. وذلك قلنا في درس سابق أن الله تعالى حذر من الاقتراب من المحرمات، تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تقترب الحرام، وليس فقط لا تفعل الحرام، لا تقترب الحرام، تلك حدود الله فلا تعتدوها. فجعل من يرعى حول الحمى مثال كمن يريك كمن يقترب منه، وكذلك جعل من يقترب من الشبهة سيلج باب الحرام. ذلك ذكرنا الدرس الماضي أن من يتعود فعل الشبهات سيقع في الحرام لا محالة، ومن يتعود المكروه يقول هذا مكروه يا شيخ ليس حراما، هذا مكروه. من يتعود مكروه مكروه يسهل عليه الحرام، ومن يتعود ترك السنة يسهل عليه أن يترك الفرض، ومن يتعود ترك الفريضة يسهل عليه أن يترك التوحيد. وهذه قاعدة ذكرها ابن المبارك، قال: من تهاون في الأدب تهاون في السنة، ومن تهاون في السنة تهاون في الفرض، ومن تهاون في الفرض تهاون في التوحيد. الذي يتعود التهاون في السنن يقول هذه سنة، الذي يتعود ذلك سيتهاون في الفرض، والذي يتهاون في الفرض سيتهاون في كلمة الإسلام كلمة التوحيد. لذلك هنا ينبغي للعبد كما قال ابن عمر: إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها، سترة من الحلال لا أخرقها. الأصل أيها الإخوة هناك باب في الشرع اسمه سد الذرائع، يعني ألا تقترب من الحرام، مش فقط لا تفعل الحرام، لا تقترب من الحرام، لأن الاقتراب مظنة الوقوع فيه. فقال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فيستفاد من هذا أن العبد ينبغي أن يحفظ نفسه وألا يقترب من الحرام، يعني أنه يسأل. والمسألة يا إخواني اللي فيها شبهة الأصل أن يتركها، لا أن يقف عند الحد فيقال له، يقول له الشيخ هذه المسألة أنصحك ألا تفعلها، يعني أخذ يا شيخ مال من فلان ولا ما أخذ، والله أنا بنصحك ألا تأخذ، أفعل هذه المعاملة المالية ولا أنصحك لا، لأنه فيها شبهة. طب إذا فيها شبهة ماذا نفعل نحن، ما موقفنا نحن إذا في شبهة في المسألة؟ يعني لم يقل لك حرام بين أو حلال بين، في شبهة ماذا نفعل؟ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أنت لم تقترب من الحرام إذا تركت هذه الشبهة، لكن إذا فعلت الشبهة لا شك أنك قد اقتربت من الحرام. والتقي ترى هذا التقي، لأنه قال فمن اتقى، التقي هو الذي يترك صغائر الذنوب قبل كبائرها، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش حول أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، يعني من هو الذي يترك الشبهة ويترك الحرام، من هو؟ قال: ألا، هذه أداة تنبيه أخرى، وإن في الجسد مضغة، مضغة يعني قطعة، ألا وإن في الجسد مضغة، قال القرطبي مضغة يعني قطعة من اللحم قدر ما يمضغه الماضغ، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه كلمات أيها الإخوة، هذا هو نور النبوة، هذا هو نور النبوة. انظروا الكلمات المختصرة التي هو هذا الحديث من الأحاديث المشهورة على الألسنة، يعني ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، يعني إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. اعلموا أيها الإخوة أن كل فساد في الجوارح سببه فساد القلب. الإنسان الذي ينظر للحرام ويتساهل بنظرة الحرام، لو ذهبنا ففحصنا العين النظر نجد أن نظره 6/6 تماما، لا يوجد عنده مرض في عينيه، لا، لكنه ينظر للحرام، السبب المرض ليس في عينيه، المرض في قلبه. الذي يتساهل بالوقوع في أعراض الناس، كلم في الغيبة والنميمة، اللسان عنده مش مريض، السبب مرض القلب. الذي يسهل عليه أن يأكل مال الحرام وأن يملأ بطنه بالحرام، السبب ليس في البطن، السبب مرض القلب. الذي يمشي برجليه إلى الحرام، السبب ليس مرض الرجلين، السبب مرض القلب. فالقائد أيها الإخوة إلى الخير وإلى الشر ما هو؟ القلب. ولذلك كانوا يقولون: القلب هو بمثابة الملك والأمير للجوارح، ملك الجسد، ملك الأعضاء، هو راعيها أيها الإخوة. إذا رأينا إنسانا فسدت جوارحه اعلموا أن هذا أثر من فساد قلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وضح، وهذا اختلف فيها من مرفوع، المرفوع يضعفه بعض أهل العلم ويصحون الموقوف على الصحابي، لما رأى رجلا يعبث في لحيته في صلاته ويعبث بشعره، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. هذه المختصر، هذا المختصر، لو أن الواحد فينا خشع القلب لانضبطت الجوارح، وسهل على الجوارح أن تنضبط. وفي الصلاة ماذا قال لنا؟ قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أعمال الجوارح ثمرة لأعمال القلوب. القلب إخواني خط الدفاع الأول والأخير، صلح صلح الجسد كله، فسد فسد الجسد كله. ولذلك أعمال القلوب أولى وأغلى. لماذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه في أثر ظاهري نحن نراه الآن كثيرا في بين شبابنا، عندما نرى أن زيهم يشابه زي اليهود والنصارى، يلبسون زي اليهود والنصارى، ابن مسعود، احنا بعض الناس يقول هذا أمر يعني بسيط جدا، لباس شيء، هي قطعة قماش، ما الفرق يعني بين أن ألبس لباس الذي كان يلبسه النبي وأصحابه والمسلمون عبر التاريخ، وبين أن ألبس اللباس الفرنجي، ما الفرق يا شيخ؟ هذا قطعة، هذه قطعة قماش وتلك قطعة قماش. ابن مسعود رضي الله عنه التفت إلى مسألة أكثر من هذا يا إخواني، التفت إلى مسألة أعظم من هذا. يقول عبد الله بن مسعود كما ذكر الإمام هناد في الزهد، قال: لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب، لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب. كأنه يقول كل الأفعال مردها إلى أين؟ إلى القلب، كل الأفعال مردها إلى القلب، ففسادها فساد القلب وصلاحها صلاح القلب. إذن لا يدل أن والله هذه ظاهرة، قول واحد عادي يشبه لباس النصارى خليه يشبه لباس النصارى، لباس الإفرنج، لباس اليهود، لا بأس، لا، ما هو إذا تشبه في الظاهر هذا يدل على تشبه الباطن حتى يشبه القلب القلب. فقال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. طيب ما هو القلب؟ ما هو القلب أصلا؟ ألا وهي القلب، ما هو القلب؟ الإمام الغزالي في إحياء علوم الدين له كلام بديع في التفريق بين القلب اللي هو اللحم الصنوبري الشكل، وبين القلب مستودع الأعمال الروحانية القلب. لأن واحد يقول طيب القلب ما دام القلب هو الذي يتحكم في الإرادات، القلب هو الذي يتحكم في الإرادات، لو قاموا بعملية زراعة قلب من إنسان كافر لإنسان مؤمن أو العكس، هل تتغير عقيدته؟ هل تتغير مشاعره؟ هل تتبدل أفكاره وعواطفه تبعا لهذا القلب الذي زرع فيه؟ هل تتبدل وتتغير أو لا؟ فيقول الغزالي رحمه الله في تعريف القلب، يقول القلب يطلق على معنيين. القلب قال أولا اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر، وهو لحم مخصوص وفي باطنه تجويف، وفي ذلك التجويف دم وهو منبع الروح ومعدنه. قال ولسنا نقصد الآن شرح شكله وكيفيته إذ يتعلق به غرض الأطباء، اللي هو هذا العضو المادي الذي في صدر كل واحد منا، ألا وهو القلب المادي اللي هو بحجم قبضة اليد، الذي هو حجم قلب. قال وهذا القلب موجود للبهائم، يعني هذا الإنسان يشترك به أيضا مع البهائم، فالبهائم لها قلوب، بمعنى تلك المضخة التي تضخ الدم هي قطعة لحم لا قدر لها إلا بمقدار البدن، يعني لكي تسير حياة البدن. قال المعنى الثاني للقلب وهو المذكور في القرآن، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لهم قلوب لا يفقهون بها. ليس القلب اللي هو اللحمة هذه قلوب لا يفقهون بها، العضو هذا اللحم الصنوبري اللي بحجم قبضة اليد، لا. يقول القلب المعنى الثاني قال لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وذلك التعلق حقيقة الإنسان، والقلب هو إذن هي اللطيفة الربانية في داخل هذا الإنسان. قال وهو المخاطب المعاقب المطالب وله علاقة مع القلب الجسماني، ذلك الإنسان إذا أحب مثلا أو فرح يظهر ذلك من خلال قلبه على جوارحه، إذا حزن حتى حزن دنيوي يظهر من خلال قلبه على جوارحه. فالقلب هو موضع الشعور، موضع الشعور. وأين موضع العقل أيها الإخوة؟ العقل موضعه في القلب، العقل موضعه في القلب. قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال قبل أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. العقل ليس في الدماغ، العقل في القلب. والواحد يقول طب كيف العقل في القلب مع أن السيالات العصبية أصلها في الدماغ، كيف ذلك؟ الإمام أحمد رحمه الله كان يقول كلمة بديعة، هذا قبل اكتشاف هؤلاء الأطباء ما يقولونه أنه الآن السيالات العصبية، قال العقل في القلب وله اتصال بالدماغ. العقل في القلب، الإمام أحمد يقول العقل في القلب وله اتصال في الدماغ، يعني هناك اتصال في الدماغ لكن العقل أصله في القلب، ونحن لا نرى العقل. يعني لو واحد أخرج هذا اللحم الصنوبري وبحث عنه اللي هو موضع الإرادات، موضع تحديد الإرادة، الخير والشر، الحب والبغض، الحزن والفرح، لا يستطيع أن يحدده. إذن العقل نحن نؤمن بما قال ربنا قلوب لا يعقلون بها، ولم يقل الله عز وجل لهم عقول لا يعقلون بها، أو قال إن لهم أدمغة لا يعقلون بها، قال لهم قلوب لا يعقلون بها. فدل ذلك أن موضع العقل في الدماغ كما قرر، أن موضع العقل في القلب كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية بتفصيل وبيان. الإمام أحمد يجمع في هذا، يقول العقل في القلب وله اتصال بالدماغ، يعني له اتصال بتلك السيالات العصبية التي في الدماغ، وإلا فموضع العقل في القلب، فهو موضع الإرادة والتحكم أيها الإخوة، هو موضع الإرادة والتحكم. فضبطه أهم من ضبط الجوارح وأعمال القلوب أولى وأغلى. ذلك هناك كلمة أختم بها الإمام ابن القيم، كان يقول الإمام ابن القيم عمل القلب هو روح العبودية، عمل القلب روح العبودية ولبها، فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الميت بلا روح. عمل القلب روح العبودية، عمل القلب فإذا خلا عمل الجوارح منه صار صلاة صورة، صيام صورة، حج صورة. قال كان كالجسد الموات بلا روح، فتجد إنه قراءة القرآن ميت عنده، صلاة ميتة، صيام ميت. لماذا؟ لأنه جسد موات بلا روح، لأنه يصلي بلا قلب، يصوم بلا قلب، يحج بلا قلب. فعمل القلب روح العبودية. وعلى هذا التفصيل، ألا وأن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، نذكر إن شاء الله بعض الخطوات العملية، ولا نريد أن نخرج من هذا الباب، يعني يمكن بقي 3 دروس قبل رمضان، لا نريد أن نخرج منه إلى باب آخر. بعض الخطوات العملية لكي تصلح القلوب، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. كيف تصلح هذه القلوب بخطوات عملية؟ نكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.